بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا في سورة السجدة، وقد وقفنا في درسنا السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. صدق الله. في قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، ذلك إشارة إلى الآيات الكونية والتاريخية التي ذكرت في مقدمة السورة أو في أوائل السورة، ومنها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ومنها قوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومنها قوله سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك أي ذلك الفاعل الذي فعل هذه القضايا الكبرى وأحكمها هو عالم الغيب والشهادة القوي الذي لا يغلب والرحيم بخلقه، مع قوته عزيز، والعزيز القوي الذي لا يغلب، والرحيم ذو الشفقة والرأفة والود والتسامح مع هذه القدرة الغالبة. ثم وصف نفسه سبحانه بقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن يعني الذي أتقن وأبدع وأحكم كل شيء خلقه. الإنسان من إذ يسمع كل شيء خلقه يفكر ويسيح بفكره: ما هي الأشياء التي خلقها الله؟ خلق كل ما في الكون، خلق السماوات سبع انطباق، وخلق من الأرض مثلهن، وخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمدارات والأفلاك، وخلق الأرض وما عليها من جبال وسهول، وما فيها من أنهار وبحار، وما فيها من صخر ورمل وتراب، وما فيها من حشرات وطيور وحيوانات على اختلاف أنواعها، وأسماك تسبح في البحر، ودر وياقوت ومرجان والإنسان سبحان الله. وما شيء من هذه الأشياء وإن دق كأي فيروس، يسمون فيروس في الصحة، أو حشرة بعوضة، برغوث، إنسان، جمل، فيل، كل شيء خلقه أحكم خلقه، أحكم الخلق، أحسنه وأبدعه وجعله في صورة الكمال في نوعه. فنوع الإنسان خلق الإنسان كاملا في نوعه، خلق الحيوان كاملا في نوعه واكمال الخلق واحسانه ان يأتي على وفق ومطابقة ارادة الله. فالله تعالى قبل ان يخلق الشيء اراد ان يخلق هذا الخلق وان يخلقه لوظيفة ورسالة. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فخلق السماء الوظيفة والارض الوظيفة والانسان لوظيفة والسمك لوظيفة والحشرة لوظيفة والدودة لوظيفة والثعبان لوظيفة. كل شيء خلقه وفق ارادته ومجهزا بالاستعدادات والطاقات التي تمكنه من اداء وظيفته. هذه الاستعدادات وتلك الاجهزة دقيقة بالغة الدقة. واذا كان الانسان يبعد عليه ان يتأمل مخلوقات الله التي هي سواه فلا اقل من ان يتأمل نفسه. وفي انفسكم افلا تبصرون. تأمل مثلا طاقة الابصار عندك، كيف ترى عينك وما هي الخيوط والخطوط والاشعاعات والعدسات الموجودة في حدقة العين، وكيف تستقبل الاشياء، وكيف تميز الالوان. تأمل سمعك وما فيه من اذن داخلية واذن خارجية واستقبال والاخر، وتميز الاصوات، وبالصوت تعرف الانسان ده صوت انسان وده صوت فلان، ده صوت الحيوان الفلاني، ده صوت الطائر الفلاني. تأمل لسانك وكيف يتكلم وكيف يصور الحروف والاصوات والنغمات والاداء وهو حتة عضلة لا تساوي شيئا. تأمل بقى الاجهزة الادق، قلبك، الكلية، الكبد، الطحال، كذا كذا، الجهاز الدموي، الدورة الدموية، الدورة التناسلية، الجهاز العصبي. كيف احكم الله هذا الخلق وهيأ كل شيء لوظيفته. ده بعض اذكر على سبيل المثال، يعني بعض العلماء الالمانيين تكلم عن يد الانسان وعن تصميمها وعن قدراتها ووظائفها، فقال لو امكننا ان نصنع يدا صناعية تؤدي وظيفة يد الانسان لكانت هذه اليد في تقريبا في حجم يقرب حجم الكرة الارضية عشان تؤدي رسالة اليد. الاصابع دي ازاي تتحرك وازاي تطويه وازاي تفرده وازاي صبع على صبع وازاي تجيب واحد اثنين على بعض، ثلاثة على بعض، اربعة على بعض، كيف هذا؟ قال عملوا انسان آلي. قال اليد دي ما فيها من مرونة وعقد واعصاب ومش عارف ايه ومطاوعة، يعجز البشر عن خلقها. او عن ولو امكنهم ان يجعلوا يدا مثلها لكانت هذه اليد في حجم الكرة الارضية. الستارة عشان تؤدي وظيفة هذه اليد، يد الانسان. وذلك ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء، ودي جت بعد ايات كونية. يعني علماء الطب، علماء الجيولوجيا، علماء الفضاء، علماء كذا، علماء النبات يدركون مدى عظمة خلق الله تبارك وتعالى، يحتار فيه. ولا نعجب، فالله تعالى يقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. ومن احسانه سبحانه وتعالى وابداعه أنه بدأ خلق الإنسان من طين. شوف الإنسان المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير مما خلقنا تفضيلا، هذه الصورة الجميلة وهذا التركيب الكامل وهذه الوظائف، وإنسان سخر له الكون والآخره، أصله طين، من طين إلى هذا المخلوق العجيب اللي فيه اعتزاز وفيه شموخ وإباء. ولو دخلنا بقى في مسائل علمية يعني الوقت يطول جدا، يعني والخلية الأولى مثلا، إنسان أصل الحياة دي خلية واحدة، وهي الخلية بتاعها ما تشوفهاش كالذرة هكذا، ما تشوفهاش بعينك. في هذه الخلية الواحدة جميع خصائص الإنسان، والخلية الواحدة تبدأ في الرحم وتتكاثر، اسمها تكاثر ايه؟ الخلايا. واحدة تبقى اثنين، اثنين اربعة، اربعة يبقوا ثمانية، ثمانية ستاشر، ستاشر اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثين اربعة وستين، اربعة وستين وهكذا وبسرعة تطلع ملايين الخلايا من هذه الخلية الواحدة. وهذه الخلايا التي حصلت بفعل تكاثر الخلية الأولى، كل مجموعة منها مهيئة لعضو من أعضاء الإنسان. ففي خلايا للشعر، خلايا للجلد، خلايا للون، خلايا للأذن، خلايا للعين، خلايا للأنف، خلايا للسان، خلايا للقلب، خلايا للأسنان، خلايا للعظام، خلايا للغضاريف، خلايا للمفاصل، خلايا للأظافر. ايه دي؟ كل ده كان فيه، كان موجود في هذه الخلية الصغيرة التي لا ترى. ومن هنا لما ظهر علم الوراثة، لما ظهر علم الوراثة، الوراثة دي جت منين؟ في هذه الخلية الواحدة، في هذه الخلية، الخلية دي قد ما اقول لك لا تراها بعينك، فيها كل هذه الخلايا وكل هذا العالم وتلك الخصائص والمميزات فيه. كيف اودعت هذه الاشياء الضخمة تلك الخلية سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما ظهر علم الوراثة سقطت افتراءات داروين اللي كان بيقول مثلا على واحد زي الشيخ احمد كده اصله قرد، اصل الانسان حيوان راقي، حيوان ايه؟ راقي. ايه ارقى الحيوانات؟ نوع من القردة، تطور وبعد غير الانسان. ظهور علم الوراثة يبين أن كل نوع خصائصه تحتم ألا يخرج من هذا النوع. يعني خصائص خصائص القرود، خلايا الزرع منها القرود، يعني لها خصائص لنوع القردة، تتوارث هذه الخصائص في نوع القرد، ولكن لا يخرج من نوع قرد إلى نوع إنسان، لأنه كل واحد له خصائص معينة، هذه الخصائص تحكم على من فيها ألا يخرج من نوعه إلى نوع آخر. وذلك القرآن، لما نقول القرآن ده عظيم، ولو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، دي للي بيتدبروه ويفهموه. احنا الذي احسن كل جان خلقه، والله خلق ربنا كويس وسواه كده ونفخ فيه من روحه وحاجة حلوة يعني، خلاص. لا، ده كلمة خلقه وسواه دي تاخد مجلدات ابحاث علمية. هنا تتجلى عظمة الله تبارك وتعالى. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قالوا الإنسان خلق من طين آدم عليه السلام، وقيل الخلية إشارة إلى خلق الخلية الأولى من طين، ومنها جاء كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين احنا بقى نتناسل من سلالات، سلالة يعني خلاصة بعد خلاصة بعد خلاصة بعد خلاصة. ولقد خلقنا الإنسان سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة أخرقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة. وهذه مراحل مراحل. فاسترتها سورة المؤمنون، ولكن في السجدة أشار الله إليها إشارة إجمالية. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من نطفة مهين يعني لا قيمة له أو تافه في نظر الإنسان، بل إلا الناس يستقذرونه، ينظرون إلى النطفة نطفة المني أنها شيء قذر. هذا الشيء أنت أيها الإنسان منه، فانظر هذه النقلة الهائلة، نقلك من ماء مهين إلى إنسان كريم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. والإنسان إنما قيمته بهذه النفخة، وقبل النفخة كان جمادا طين لا قيمة له، إنما القيمة بالنفخ، والنفخ دي من روح الله. ولما والله تعالى لم يأمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا أن نفخ فيه من روحه، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته زد ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. لم تسجد الملائكة لآدم عليه السلام إلا بعد النفخة. فالنفخة هي من روح الله، هي قيمتك، هي كيانك، هي شرفك، هي علوك. فأين اهتمامات الناس بأرواحهم؟ هل نحن مهتمون بغذاء أرواحنا ولا بغذاء أبداننا؟ هذا البدن لا قيمة له. وكل همنا في الأكل والشرب، ناكلوا ايه، نشربوا ايه، نلبسوا ايه، نتعالجوا ايه، ننظفوه بايه، انما الروح نغذيها بايه، نمديها بايه، نقويها بايه، نصنفرها بايه؟ مفيش. الاهتمام بالروحيات. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اللي هي وسائل العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شو معنى هنا قليلا؟ لأن الآيات هنا تتكلم، تخاطب الكبار، تخاطب المكلفين، تخاطب ايه؟ المكلفين. والمكلفون مضت اجزاء وايام وسنين من عمرهم لم يشكروا الله تبارك وتعالى. وانما آية النحل، والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم، بتتكلم عنهم ساعة الولادة. بطون امهاتكم يعني لعلكم تشكرون، دي رجاء شكركم. هذه تتكلم عن الإنسان عند الولادة، وهذه تتكلم عن الإنسان المكلف. وكذلك في سورة الملك قليلا ما تشكروا. الدقة القرآنية. وجعل لكم السمع. ولما تشوف يعني ولو انها جاءت ترتيبا ذكريا، لان الواو السمع والابصار. السمع مفرد والابصار جمع. وذكر السمع اولا والبصر ثانيا. ولو ان الواو لا تفيد الترتيب إلا أن تقدم السمع في الذكر جاء مطابقا لظهور وظيفة السمع قبل وظيفة البصر. فالإنسان ساعة يولد يسمع، يسمع ساعة الولادة يسمع ولكن لا يرى. هذا في الآخرة أبصرنا وسمعنا، هذا قول المجرمين في الآخرة. والآخرة غير الدنيا، ولكن في الدنيا دائما يقدم السمع على البصر. السمع أول آلة تعمل في الإنسان قبل البصر، والإنسان لا يرى إلا بعد أيام من الولادة. وده تعال بقى نص غير كده والعب بصبعك في عينيه كده ما يطرش ولا شايفك، ولكن خليه نايم واعمل اخبط خبطه يصحى. ثم ان السمع هو الآلة التي لا تتعطل لا ليلا ولا نهارا. صاحي بتسمع، نايم بتسمع، لكن وانت نايم بتشوف ما بتشوفش. السمع الآلة التي لا تتعطل ليلا ولا نهارا ولا يقظة ولا مناما، وهي التي عملت قبل أن يعمل البصر. والإنسان لا يسمع كلامين في وقت واحد، ولذلك جاءت مفردة. ولكن البصر قد يرى الإنسان شيئين وأشياء في آن واحد. فقال والأبصار. واضحة؟ قليلا ما تشكرون. وطبعا سمعت انتو كلمات في الشكر. الشكر ليس مجرد حروف تنطق باللسان. اشكر ربنا ابو حنف، يا سلام، الحمد لله والشكر لله، اشكرك يا رب ليل ونهار. نرجو ان تكون صادقا يا شيخ محمود. الشكر الصحيح هو صرف النعمة فيما خلقت له. أعطاك الله السمع لتسمع النداء، تسمع الأذان، تسمع القرآن، تسمع العلم، الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، تسمع الاستغاثة، تسمع كلام من يخاطبك، لا أن تتصنط به وتتجسس به على عورات الناس، ولا أن تسمع به الأغاني ولا الكلمات الفاجرة. كذلك العين تشوف بها الطريق، تشوف بها الكتابة والقراية، تشوف بها الزراعة والتجارة والفلاحة والصناعة، وهكذا، وتتأمل بها في كون الله، لا أن تسرحها في الشارع وراء هذه وفي صدر هذه وتبص على البلكونات والشبابيك والمتاع. هذا هو الشكر. وذلك في سورة ايه؟ سورة سبع الله اعلم، اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. اهو شكر عمل. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، وقيل له الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال افلا اكون عبدا شكورا. كأن قيام الليل ده شكر لله. وذاك إبليس ده الشكر ده لو كان زحمة معنا فهمت كده. لا شيخ غيرك ولا فاهمين زي ما احنا فاهمين. الحمد لله يا اخي شكر لله انا حمدت الله وشكرت يا اخي فاشكر لك يا سلام اشكر لله. لو كان كده ما كانش ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا هعمل فيهم وهعمل فيهم ومش هخلي اكثر الناس شاكرين، هخليهم جاحدين النعمة. فلو كان الشكر مجرد كلام لا ده الناس كلها شاكرين بس، ولا ايه رايكم؟ الناس كلها شاكرين. وما كانش قال ربنا وقليل من عبادي الشكور. فالانسان لابد ان يفهم ويشوف فداحة المصيبة وعظم المعصية في ان تحارب الله بنعمة الله. ربنا عطاك ايه؟ نعمة مش نعمة؟ تسرق بها ليه؟ تضرب بها ليه؟ تزور بها ليه؟ الله ما هي دي نعمة ربنا، تسخر نعمة ربنا في معصية ربنا، في السرقة، في الاختلاس، في الضرب، في الاعتداء، في اخذ الرشوة. تعرف تفتح الدرج كويس؟ هاي دي نعمة ربنا بتحارب بها ربنا. اعطاك الله ذكاء بتحارب ربنا بذكائك. ازاي تعمل نصاب؟ اصلا فيش نصاب غبي. يعني واحد يا شيخ احمد ده ذكاؤه كبير كان يكون نصاب محترم. ده النصابين دايما اذكياء، فاستعملوا نعمة الله في محاربة الله. شوف الذنب قد ايه. فجعل لكم السمع والابصار والافئدة اللي هي العقول، والسمع والبصر ادوات الادراك، الادراك المادي. تسمع كلاما، بتسمع صدى الصوت والحروف والألفاظ. البصر بترى ألوان وأحجام. إنما الأفئدة القلوب العقول تدرك المعاني، والمعاني بعد المباني، ولذلك جاءت متأخرة. واللي فقد سمعه وبصره من صغره غالبا يكون عقله غير سليم، غالبا ربما ربنا يعوضه حاجة في جهة اخرى، ولكن عقله غالبا يكون غير سليم. ليه؟ لان السمع والبصر من ادوات الادراك. تشوف حاجة بعينك، عينك ترسل اشارة شفرة الى المخ. اذنك تسمع كلام توصل من للمخ، المخ بقى اللي يفهمها. طيب اللي بتسمعه انت، البهائم بتسمعه تسمعوش؟ اسمع. واللي بتشوفه انت، البهائم تشوفه ولا ما تشوفوش؟ هي ما بتفهموش وانت بتفهمه ليه؟ ما عندهاش عقل. البهائم ترى كما ترون وتسمع كما تسمعون بالضبط، بل ان البهائم تسمع امورا لا تسمعها انت، كعذاب القبر مثلا. يسمعها كل حي الا الانسان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو سمعتم عذاب القبر ما تدافنتم. هل البهايم تفهم زي انت بتفهم؟ لا. ليه؟ لانها ليس لها فؤاد، ليس لها عقل كعقلك، لها ادراك محدود. ولذلك السمع يرسل المسموع الى العقل، والبصر يرسل الشيء المرئي الى المخ، والمخ يدرك هذه المعاني ويدرك الحسن والقبح والخير والشر بعقله. وضحنا عشان تشوفوا ايه ترتيب الاداء القرآني. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا انت رب تقول لنا قليلا ما تشكرون وبتهدد بتهدد احنا هتعمل فينا ايه. قال الكفار بقى أإذا ضللنا في الأرض غبنا فيها يعني أإنا لفي خلق جديد. إحنا إذا ضللنا ضل غاب عن الحق. سيقول إيه ضل الماء ضل الماء في اللبن. يا فيكم حد بيبيع لبن يحط على كل لبن رطل مية خلاص لا ما. أنت مش تشوفه بيقول ده لبن وهو فيه مية. فين المية؟ غايبة فيه. غايبة فيه. ضل الماء في اللبن يعني غابة. وضل الإنسان غاب عن الحق. إذا ضللنا في الأرض يعني اختفينا في الأرض. يعني اندفنا. يعني ذبنا فيها. واختلطت عناصرنا بتراب الأرض. تحللنا. إذا ضللنا في الأرض. فإنا لفي خلق جديد. احنا هنرجعه تاني. دي معقولة. دي مخ ده. ذلك رجعوا من بعيد. سورة قاف. لما قالوا ذلك رجعوا من بعيد وقالوا اذا ضللنا في الارض. احنا هنرجع خلق جديد تاني. شيء غريب جدا. ليه؟ قال احنا عناصرنا تحللت واختلطت بتراب الارض. رد الله عليهم في سورة قاف قائلا سبحانه قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ايه كتاب حفيظ؟ الكلام ده حجره في كلام علمي بتاع مش تخصصنا. يعني الانسان انت مكون من مجموعة عناصر. مكون من فيتامينات وصوديوم وازوت ومازوت واكسجين وكربون و و و و و و الى اخره. فيك في 16 عنصر اللي هي عناصر الارض. حللوا الارض وجدوها 16 عنصر. وحللوا الانسان وجدوه 16 عنصر. ليه؟ لانه مخلوق من الارض. 50% من ده و4% من ده و7% من ده اذا لما توب على بعض اطلع انت. انت تحللت واختلطت عناصرك بالارض. الله عنده كتاب كاتب فيه فلان الفلاني نسبة تركيب وكذا من المازوت وكذا من الازوت وكذا اكسجين وكذا هيدروجين وكذا نيتروجين وكذا كذا وكذا كذا 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 كذا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وطبعا انتم عارفين ان الاعادة اهون من البداية. يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. مع ان ربنا ما عندوش لا سهل ولا صعب. ولكن ده بيقول يعني على جد فهمنا احنا بيجرب لنا المعنى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا ضللنا في الارض فان لفي خلق جديد. يقول القرآن يقول لك ايه بل الكلام ده يعني هم بيقولوا كده مش لانهم ينكرون قدرة الله. لا ليه؟ لأنهم عارفين ربنا قادر ويعترفون بقدرة الله وخلق وخالقية الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. من خلق ظهر الله ليقولون الله. وما ليه يا رب؟ قال لك الحكاية مش حكاية إنكار قوة. الحكاية أنهم ينكرون البعثة. ينكرون البعثة. يقول يعني ربنا لو أراد أن يريد لكن ينكرون البعثة. ويعتقدون انهم سوف لا يحاسبون على اعمالهم وذكر ايه؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هم الكافرين بيوم البعث. بيقولوا فيش لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عجاب، ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمعذبين. يعني انتهى الانسان يموت زي لما اغزب هيما ماكت، او عود ذرة ولا عود غلة نشف، ولا عود حطب اصابه الشلل، ولا سيارة اتكهنت، ها بس، لكن لا في الاحساب ولا في اي حاجة. يقوم ربنا يرد عليهم ويقول لهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. انا مش هرخصكم، لا، اعرفوا ان ملك الموت عزرائيل عليه السلام سيقبض ارواحكم وبعدين ترجعوا لي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني الذي اسند اليه قبض الارواح. انت تقرأ وتوفى الشيء استوفاه، توفى الشيء استوفاه، فالله يستوفي الارواح كاملة، مش هياخدها من حتة وزيبك حتة حية، لا، كله يستوفي. الله يتوفى الانفوس حين موتها، يستوفاها يعني يأخذها كاملة كما نفخ فيك الروح كاملة يسلبها كاملة. يتوفاكم يستوفي ارواحكم. وملك الموت هيستوفي وما الآية في سورة الزمر ايه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها. وفي سورة الانعام توفته رسلنا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. ففيه آية توفته رسلنا، مش عزرائيل بس، وفيه آية ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وفيه آية الله يتوفى الأنفس. قالوا هذا صحيح، ولا تعارض بين الآيات. ليه؟ لأن القابض للأرواح بحق هو الله، وإنما يرسل عزرائيل ليقبضها بأمره، ومع عزرائيل ملائكة يساعدونه، فحين تخرج الروح إلى الحلقوم يتلقاها عزرائيل ثم يسلمها للملائكة التي تصعد بها إلى الله، إما أن تقبل وإما أن تعاد إلى سجين. والقابض بحق هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك في بعض الاثار او بعض الاحاديث عزرائيل يقول لو اردت قبض روح بعوضة ما اقدر على قبضها الا ان يأذن الله لي. واحد يجي يقول لك بقى هيب يشككك، وعزرائيل ده يقبض روح الحيوانات والطيور والاسماك والبهايم واللي والحشرات. ده في الثانية الواحدة بيموت ملايين الحشرات والاف بني ادم، وده في امريكا وده في افريقيا ولك جاءت احاديث تفيد ان الله تعالى طوى الدنيا لعزرائيل وجعلها امامه كالطست. عارفين الطست؟ زي صنية يعني، اراد قبض روح يأخذ منها ما يشاء وهو مكانه، هي واسعة عليك انت، ولكن ليست واسعة على عزرائيل عليه السلام بقدرة الله عز وجل. وإذا وصل إلينا الخبر بآية قرآنية أو بحديث صحيح في الكتب الصحاح علينا أن نؤمن وأن نعتقد صدق هذا، وإن لم نفهم كيف. أنت لسه مطالب بالكيفية، ما تقولش كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى. هو مؤمن ربنا يحيي الموتى، ولكن عاوز يشوف الكيفية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن إيه؟ للكيفية. لسنا مكلفين احنا بالكيفية، خليك افهم بس اللي انت مكلف به. باللغة العامية ما تتجنزحش، ما تلعبش، استغفر الله العظيم، حاول ما تلعبش في الملعب غير ملعبك هتخسر. ده يقول ايه اصلا بنغلبوا ليه في ملعب غير ملعبه؟ ربنا يجعلهم مغلوبين هنا وهناك. ايه يعني؟ اهو كذلك انت عقل بني ادم لك مجال، لا تستعمل عقلك فيما فوق طاقته. ان ربنا كيف يحيي، كيف يقبض، كيف يعمل، انت مش مكلف بيها وليس في طاقتك. الآثار تدلك على صدق الخبر، فلا تدخل في متاهات تشتت الفكر وتبث عن طريقها الفتنة، ككثير من القضايا أو بعض القضايا التي تعرض على الشاشات والناس في غنى عنها كاملا، وليست من الأهمية في الإسلام بمكان، ولكنها شغل للأذهان وتشتيت للفكر، غرس لبذور الشكوك، شك يبحث لك في قضية يخليك تتشكك، يفتح الأبواب كده لزعزعة عقيدة الناس، ولا حول ولا قوة إلا. والاسم انهم قال بيبحثوا في الإسلام، لا دول بيهدوا فيه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. والناس عليهم جميعا ان يستحضروا ساعة التوفي، ساعة الاحتضار يعني حضور الموت، وأن يتعرفوا على وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، وما هو الواجب على المسلمين فيها. حتى أن في بعض الوصايا أن يحضر الميت أهل الصلاح والتقوى حتى يبشرونه بخير في لقاء الله تبارك وتعالى، ولا يجعلونه في حال من اليأس والقنوط، لأن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالإنسان عند الموت أو الإنسان دائما يجب عليه أن يحسن الظن بالله، وبالأخص ساعة الاحتضار، وأن إذا اشتد به الموت أن يلقنوه الشهادة. وطريقة التلقين ولو أن كثير منا بيعملها ولكن بيعملها بطريقة غلط، يلقنه في أذنه، يقول اشهد ان لا اله الا الله، احنا في ملعب، يلقنه في اذنه وفي هدوء وببساطة. فان قال ان نطق الميت اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، خلاص ما تعيدش عليه ثاني الا اذا تكلم بكلام اخر، تعيدها عليه ثاني عشان يكون اخر كلامه لا اله الا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فرضنا أن تجد تلقنه ما نطقش، لا تلح عليه، ربما تلح عليه ينطق بكلام هو كفر. ما تلحش عليه، خلاص اسكت، ما تكررش. فإذا ما فاضت روحه تعمل ايه؟ قولوا كده، مين يقول لي؟ تغمض عينيه وبرح، وبعدين تشد لحيه، لحيه من تحت دقنه كده، مش بحب ولا بسلك، جبت سلك وبنزة خرجة عريضة عشان ما تأذيش، وهو حبيبه فتح فمه تضوق كده وتعجتها فوق راسه، وتغمض عيني وتسترخي اعضاءه، مطبق ايديه افردها، مطبق رجليه مدتها بسرعة، لانه اذا برد على ذلك استمر كذلك. بعد رفعه بشرة يبقى خامل، لانك تمدت ايديه وتعمل كل حاجة، لو سبته ما يبرد انتهى الموضوع. وده ليه؟ لنحسن هيئته، نجملوه، نجعله كالعروس حين يلقى الله تبارك وتعالى. ما نسيبوش بقى فاتح بقه وفاتح عينيه ونقوله بقى يا جمل يا رجل يا مش عارف ايه يا خسارة، واللي يلطم واللي يشق هدومه واللي يجامل بالكفر واللي الله اعلم. وتحصل هيصة اذا حضره الجهال، لكن اذا حضره العلماء والاتقياء والصلحاء صنعوا به كذلك. وان يوجه الى القبلة، ينام على جنبه اليمين ووجهه الى القبلة، ما عرفناش نوجهه على جنبه، نلقده على ظهره موجه الى القبلة. عاوز تخليه وهو على ظهره موجه القبلة، تعمل ايه؟ تخلي رجله يم القبلة، رجله هنا وراسه هنا، لو راجل على ظهر عشان يبقى وشه يم القبلة. وخير المجالس ما استقبل به القبلة. التلقين بقى وحضور المحتضر وتمثل يعني استحضار ما فيه من ألم ونزع وسكرات الموت التي لم يعف منها أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم هون على محمد سكرات الموت. وقول الإمام الغزالي حجة الإسلام إن سكرات الموت صعبة جدا ومؤلمة جدا، ولكن الميت لا بيقول آه ولا بيصرخ. ليه؟ لأنه ليس فيه قوة لأن يصرخ، ما فيش قوة. وذلك لو جيت واحد مريض بتاعه ويقول آه والحقوني، أعرف إنه كويس. ليه؟ فيه قوة يقول آه. لكن ميت لا بيقول آه ولا حاجة، مع إن نزع الروح كضربة، مش عارف كضربة بتأثير حرب ولا إيه كده. ووصلها الغزال بسفود، يعني عمود حديد محمي وحطته في صوف مبلول وبتنزع السفود ده بقى. والرسول يقول كله اللهم انك تنزع الروح من العصب والخصب والاعصاب، فهون على محمد سكرات الموت، وهي للمؤمن رحمة وللكافر نقمة. هي للمؤمن حتى الانبياء والشهداء وغلاء تكفير لخطاياهم، وإن لم تكن لهم خطايا رفع في درجتهم، رفع فيه في درجتهم. فلما تحضر واحد بيموت ما تاخدوش بقى ان روحه عذبته وانه كذا وانه كذا دليل على غضب الله، لا، ما دام مؤمنا دليل على رحمة الله. ليه؟ لانه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا مخمصة ولا كذا كذا حتى شوكة وشاكوها إلا كفر بها عن خطاياه، فالله يريد بتجديد سكرات الموت ان يغسله من سيئاته، وما كانوا سيئات رافع لدرجاته. ونحن اصلا قلنا كتير ان البلايا والرزايا تنزل بالمؤمن وبالكافر، والعطايا والهدايا والارزاق الواسعة للمؤمن وللكافر. ما تبصوش لصورة البلية ولا العطية، انظر للمعطى والمبتلى. لا كلام ده كررته هنا يجي 100 مرة، لانها قضية شائكة ومهمة جدا، ويضل فيها كثيرون. او محمد صلى الله عليه وسلم كان ياخد ماء من الركوة ويحط على رقبته على جرته ولا ايه، ويقول اللهم هون على محمد السكرات الموت، ويقول ان للموت السكرات. هذا عذاب للرسول الله؟ كلا، صلى الله عليه وسلم ده احب الخلق الى الله، وقال اشد الناس بلاء للانبياء، فالاولياء فالصالحون فالامثل فالامثل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم الذي خلقكم ورباكم والاخر بتهديد ترجعون. وينقلهم من الموت الى مشهد رهيب وموقف عصيب من مواقف القيامة. يقول لهم ايه؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني لرأيت عظيما. ولو ترى اذ المجرمون الذين اجرموا فاشركوا وبدلوا نعمة الله كفرا وخالفوا أوامر الله، هؤلاء المجرمون لو تراهم يوم القيامة وقد كانوا في الدنيا يرفعون أصواتهم ويرفعون رؤوسهم ويتبخترون ويفخرون على الأرض، جبارون، ناكسوا رؤوسهم، رأسهم في الأرض من الذلة والخزي والعار والفضيحة، ويقولوا ربنا دلوقتي ربنا أبصرنا، احنا شفنا بعينينا، أبصرنا ما كنا نكذب به وسمعنا تصديق رسلك إذ أنذرونا باليوم الآخر فرجعنا نعمل صالحا. رجعنا نعمل، احنا شفنا الدرس بعيننا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. طبعا ده كلام، ولكنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، والله يقول لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وسورة فاطر يقول له اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. انا ما عيشتكمش مدة اللي عاوز يتذكر وعاوز يتفكر وعاوز يرجع يتسرد كان تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. وربنا يقول هؤلاء كذابين برضك في هذه الكلمة. ليه يا رب؟ يقول في سورة الانعام الله اعلم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فاذا مات المجرم يتمنى الرجعة، يتمنى الرجعة. وذلك في حتة هنا حلوة جدا افتكرتها بالكلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال حديث من احب لقاء الله حب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كنا صريحات، بيخبوش. قال يا رسول الله كلنا يكره الموت. مفيش واحدة بتحب الموت. ربنا يكره لقائنا. فقال لها لهن ليس بذلك. كراهية الموت في الدنيا وأنت حي ليست معصية وليست ذنبا. ده حاجة طبيعية. وإنما الحديث المراد به كراهية لقاء الله ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار يعني خلاص خارت قواه والموت جاي له وشاف ملك الموت. لأنه ليس بذلك. وإنما الإنسان إذا كان ما معنى الحديث يعني ساعة الاحتضار يرى ما لا ترون ويسمع ما لا تسمعون. فيرى ملك الموت ويكشف الله له ما مصيره ومآله ويقول ايه ما لا يخرج احدكم من الدنيا حتى يرى ايه مقعده من الجنة او النار ويبشر بنعيم الله. فلا شيء احب اليه مما هو امامه. فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه. واما الكافر والعاصي والمجرم يشوف ملائكة ملك الموت اسود وجايله مخيف ومرعب ويبشره بان نفسه خبيثة وستخرج الى غضب من الله. فليس شيء اكره عنده مما هو امامه. فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. كراهية الموت وحب الموت عند الاحتضار هي دي المرادة. وانما في الدنيا لا شيء فيها. ما حد فيكم عايز يموت؟ عشان ما تكترش ذنوبك يعني. فالناس في الدنيا انت مش عاوز تموت ليه فلان؟ والله مش عاوز تموت ليه؟ انا مذنب وانا مقصر وعاوز مهلة اتوب فيه وكفر عن سيئاتي. او الحمد لله ارى في نفسي يعني انني طائع والحمد لله واحب ان ازيد في حسنات. ويقول ايه اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. ولا يتمنى ان احدكم الموت. ولكن اذا كنت تكره يعني يقول لك تحب تموت تقول لا. قيل واحدة عابدة اسمها الشيخ احمد طبعا حافظ من الحكايات دي يا مجهول اسمها ام هارون. قيل لها او قال لها الله اعلم سليمان الداراني اتحبين لقاء الله يا ام هارون؟ قالت لا. وهي عابدة صوامة النهار قوامة الليل. كيف ذلك وانت العابدة؟ شوف قالت ايه. قالت انني اذا عصيت انسانا كرهت لقاءه فكيف احب لقاء الله وقد عصيته. ده اذا زعلت واحد مش عاوز ما عاوزه ما يشوفنيش انكسف قبله فكيف اقابل الله وانا عصيته؟ يعني انا مكسوفة. واضحة؟ دي ساعات محاسبة. الفهم هذا الحديث يزيل كثيرا من امور قد يغضب الناس لها. اسم الحديث من احب لك الحب الله لقاه. وما كان يقول يبقى انا يعني مش كويس بقى انا مش عاوز اموت. يا دي انت متشكوش يعني يتعجب. لا كراهيتك للموت وانت حي سليم لا شيء فيها. ولكن المقصود كراهيتك للموت عند ساعة الاحتضار هي دي اللي يكره الله فيها ايه لقاءك. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صلاح انت موقنون. تمنى الرجعة نقول طب انت عاوز ترجع ليه؟ عشان تعمل صالح. طب يا اخي ادي انت لسه موجود خلاص احمي نفسك بقى من ربنا يا رب ارجعوني دي. لا مش هترجع. افرض انك مت ودي انت لسه حي، توب الى الله، انتهز الفرصة حتى لا تقول هذه المقولة: ربنا ارجعنا نعمل صالحا، لان ما فيش رجوع بعد ذلك. فالمؤمن الصاحي الحي لما يسمع دي يقول ده ربنا عطاني فرصة قبل ان اقول ذلك. وبهذه المناسبة يعني مع درس التفسير انتهى خلاص، ما دام خلاص بهذه المناسبة عبد الملك